اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي واتوب اليه. استغفر الله واسأله التوبة. الكلام في المسألة الرابعة من المسائل التي ذكرها المصنف في باب النواهي. كانت المسألة الأولى في مادة النهي وما هو المراد من النهي، ثم المسألة الثانية في صيغة النهي، ثم المسألة الثالثة في ظهور الصيغة في النهي ومنشأ هذا الظهور. وقلنا أن الصيغة ظاهرة في التحريم والمنشأ لذلك هو حكم العقل. العقل يحكم بالتحريم إذا صدر النهي من المولى من دون أن يرخص في الفعل. الكلام في هذه المسألة يرتبط بمسألة تخص باب النهي. المسائل المتقدمة، كل المسائل المتقدمة لم تكن مختصة بباب النهي، وقلنا أن الكلام الجاري فيها يجري في الأمر كما تقدم. هذه المسألة مسألة خاصة بالنهي. حاصل هذه المسألة هو أنه عليكم السلام إذا قال المولى مثلا لا تفعل كذا، إذا نهى المولى عبده عن فعل معين، فما هو المطلوب من العبد كي يعد ممتثلا؟ ما هو الواجب على العبد إيجاده أو فعله حتى يعد العبد ممتثلا؟ إذا قال المولى لا تشرب الخمر، العبد لكي يكون ممتثلا ما هو المطلوب منه في المقام؟ هل أن المطلوب منه ترك شرب الخمر، أم أن المطلوب منه كف النفس عن شرب الخمر حتى يعد العبد ممتثلا؟ ما هي وظيفته، ما هو تكليفه تجاه هذا النهي؟ بعبارة أخرى حسب تعبير المصنف، ما هو المطلوب في النهي؟ هل أن المطلوب في النهي هو أن يترك شرب الخمر، أم أن المطلوب في النهي أن يكف نفسه وأن يردع نفسه عن هذا الفعل وهو شرب الخمر؟ ما هو المطلوب من المكلف؟ البحث في تنقيح هذه النقطة. قبل بيان الجواب لابد من بيان الفارق بين الشقين، بين الترك وبين الكف. ما هو الفرق بين ترك شرب الخمر وكف النفس عن شرب الخمر؟ الفرق هو هذا، الفارق بين كف النفس وترك شرب الخمر والترك. الفارق بين الكف والترك هو أن الكف، كف النفس، هو ردع نفس الإنسان. الإنسان يردع نفسه ويحبس نفسه عن الإتيان بالفعل، بحيث يجب على المكلف إذا كان المطلوب هو الكف، يجب على المكلف فعل من أفعال النفس. الكف هو فعل من أفعال النفس، فهو أمر وجودي لا بد أن يوجده، لا بد أن يفعل بنفسه هذا الفعل. هذا بالنسبة إلى الكف. كما لو كان الخمر مثلا أمامه وكان يرغب في تناول ذلك الخمر، ففي حالة أن المطلوب هو الكف لا بد له أن يحدث نفسه وأن يردع نفسه عن أن يتناول ذلك الخمر، عن أن يفعل ذلك الفعل المنهي عنه. فهو فعل من أفعال النفس كسائر أفعال النفس الأخرى، كسائر أفعال الإنسان الأخرى، فهو أمر وجودي لا بد من إيجاده لكي يعد ممتثلا، بخلاف الترك. الترك هو أمر عدمي، الترك هو أمر عدمي يصدق على العدم المطلق، بحيث يتحقق الترك ولو لم يكن الخمر موجودا أمامه، ولو لم تكن نفسه راغبة في ذلك الفعل المنهي عنه. فالفارق بين الكف، على هذا الفارق بين الكف وبين الترك، أن الكف هو أمر وجودي الترك هو أمر عدمي يمكن أن يتحقق من دون مؤونة زائدة، مجرد أن يترك الفعل ويعرض عنه أصلا من دون أن يكون الخمر موجود. فالترك يتحقق وجد الخمر أو لم يوجد الخمر، رغب المكلف فيه أو لم يرغب فيه، كما في بعض المجالس مثلا حينما يكون المؤمن موجود في مجلس معين تصير قد غيبة، هذا المؤمن يعلم ويلتفت إلى أن هذا هي غيبة، لكن هواه ونفسه تدفعه والعياذ بالله لارتكاب هذه المعصية. هو بالمقابل باعتبار كونه مؤمن يردع نفسه ويحبس نفسه ويقول يا نفس كفي عن هذا الفعل المحرم، كفي عن هذا الفعل المنهي عنه. هذا إذا كان كذلك يتحقق الكف، لكن الترك لا يحتاج إلى هذه المؤونة. إذا كانت الغيبة ما موجودة، إذا كان المجلس مو مجلس غيبة، مجلس ذكر، فيتحقق الترك ويقال أن هذا العبد ترك الغيبة ولو لم يلتفت إلى الغيبة، ولو لم تكن هناك غيبة في المجلس، بخلاف الكف. الكف حينئذ لا يصح. إذن الفارق بين الكف والترك أن الكف أمر وجودي لا بد من إيجاده، أما الترك فيصدق على مطلق العدم. فإذا وجد شرب الخمر وكف الإنسان وحبس الإنسان نفسه حينئذ يصدق الترك ويصدق الكف. أما إذا لم يوجد الخمر ولم يلتفت العبد إلى الخمر فيصدق الترك لكن لا يصدق الكف. هذا الفارق بين الترك والكف. إذا اتضح هذا الفرق نقول أنه اختلف في المطلوب في النهي. فبعض قال بأن المطلوب هو الترك، ذهب إلى هذا القول بعض الإمامي، والقول الثاني قال بأن المطلوب في النهي هو الكف. هذا القول ذهب إليه أكثر العامة قالوا بأن المطلوب في النهي ليس هو مطلق الترك، بل المطلوب هو كف النهي. الداعي إلى هذا القول، إلى هذا المذهب الثاني، القول الثاني، القائل بأن المطلوب في النهي هو الكف، الداعي إليه هو هذا التوهم. هذا التوهم هو الذي أوجد الشبهة في أذهانهم، مما دعاهم إلى القول بأن المطلوب هو الكف. هذا التوهم هو أنه كل شيء قبل أن يوجد، كل شيء قبل أن يوجد هو معدوم بالعدم الأزلي، بالعدم القديم، بالعدم المتحقق في الأزل في القدر. فهكذا شرب الخمر، شرب الخمر إذا لم يكن موجودا يكون هو معدوما بالعدم الأزلي. فإذا كان معدوما بالعدم الأزلي يستحيل للشارع أن يكلف به، لأنه عدم أزلي قديم أصلا سابق على وجود المكلف، فكيف يكلف العبد به مع أنه سابق لوجوده؟ التكليف به، التكليف بالعدم الأزلي، هذا تكليف بغير المحدود. فلا يمكن للمولى أن يجعل متعلق تكليفه هو العدم الأزلي، لأنه عدم قديم سابق على أصل وجود المكلف. فلا يمكن للمولى أن يجعل التكليف متعلقا بالعدم الأزلي، لأنه من التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح مستحيل على المولى الحكيم. لا يمكن أن يتعلق يقول له أيها العبد يجب عليك أن تعدم شرب الخمر. إذا كان المطلوب هو مجرد الترك اللي يصدق قلنا بالعدم المطلق، إذا كان النهي متعلق الترك، إذا كان النهي اللي هو تكليف متعلق العدم، العدم المطلق يعني العدم الأزلي، لأن كل الأشياء قبل وجودها معدومة بالعدم الأزلي. فإذا كان النهي اللي هو نحو تكليف متعلق بالعدم الأزلي يكون هذا من قبيل التكليف بغير المقدور، فلا يمكن. أي الشارع المقدس المولى الحكيم إذا أراد أن يكلف العبد بالنهي، إذا كان ينهى عن شيء لابد أن يكون متعلق النهي هو فعل من أفعال العبد، من الأفعال الاختيارية التي يمكن له أن يوجدها، وهو الكف. الكف أمر وجودي، الكف فعل من أفعال النفس، يمكن للمولى أن يكلف به عبده فيقول أيها العبد احدث نفسك عن شرب الخمر. هذا كلام معقول وكلام صحيح، لا شائبة عليه ولا غبار عليه، ولا يلزم منه محذور التكليف بغير المقدور. أما أن يكلف العبد بالعدم الأزلي هذا تكليف بغير المقدور. هذا التوهم هو الذي أوجب الشبهة عند من قال بأن التكليف إنما أو النهي إنما يتعلق بالكف ولا يمكن أن يتعلق بالسر. المصنف أجاب عن هذا التوهم ودفع هذه الشبهة بعبارات مشوشة. احنا نحاول نحلل هاي العبارات ونخرج بجوابين. المصنف ذكر الجواب عن الشبهة وكأنه يظهر منه جواب واحد، لكن هو في الواقع يجاب عن هذه الشبهة بجوابين. الجواب الأول أنه إذا سألنا العبد أو إذا سألنا هذا الذي يدعي أن التكليف تكليف بغير المقدور وطلع بها هذه النتيجة، قال أن التكليف حينئذ يكون من قبيل التكليف بغير المقدور، إذا سألنا وقلنا له فيما لو قال المولى لا تشرب الخمر، إذا قال المولى لا تشرب الخمر، نسأل هل أن شرب الخمر مقدور للمكلف أو ليس بمقدور؟ قطعا جزما شرب الخمر مقدور للمكلف، يمكن للمكلف أن يتناول الخمر وأن لا يمتثل وأن يعصي هذا النهي. فنقول إذا كان شرب الخمر مقدورا فعدم شرب الخمر لابد أن يكون مقدورا. أنت اعترفت أيها الخصم وقلت بأن شرب الخمر مقدور، احنا ننتقل نقول إذا كان شرب الخمر مقدورا فلا بد قطعا جزما لا بد أن يكون عدم شرب الخمر مقدور أيضا، لما قرر في محله من أن القادر المختار هو الذي إذا شاء فعل وإذا شاء ترك، ولا يمكن أن يكون الشيء مقدورا ما لم يكن الطرف الآخر مقدورا، وإلا لو كان طرف من الأطراف مقدورا والطرف الآخر ليس بمقدور هذا لا يسمى قدرة ولا يسمى اختيار. لماذا؟ لأنه إذا كان طرف مقدور والطرف الآخر ليس بمقدور، هذا الطرف الآخر إما أن يكون ضروري الوجود وإما أن يكون ضروري العدم، ماكو شخص ثالث. كل فعل من الأفعال إما أن يكون ممكنا بأن يكون كل من الطرفين مقدورا، أو يكون واجبا بأن يكون طرف الوجود واجب وطرف العدم ممتنع، وإما أن يكون بالعكس بأن يكون طرف العدم واجب وطرف الوجود ممتنع. فإذا كان الطرف الأول مقدورا والطرف الثاني مقدورا أيضا كان الفعل ممكنا وهو المطلوب. إحنا مدعانا أريد نقول إذا كان شرب الخمر مقدور فترك شرب الخمر أيضا مقدور، أما إذا كان أحد الأطراف مقدور والطرف الثاني ليس بمقدور الفاعل حينئذ لا يسمى قادرا لا يسمى مختارا، بل يكون مضطرا مجبورا إما إلى وجود الفعل إذا كان واجبا وإما إلى عدمه إذا كان ممتنعا. يعني أنا اتجاه واجب الوجود، أنا الآن الممكن اتجاه واجب الوجود، لا يمكن أن يقال لي أنني قادر مختار لأن واجب الوجود يجب وجوده شئت أم أبيت. هكذا بالنسبة إلى شريك الباري، أنا لا يقال لي أنني قادر مختار تجاه وجود وعدم وجود شريك الباري، لأن طرف العدم ضروري، لا يمكن لي أن أسلب الضرورة من طرف العدم في شريك الباري، ولا يمكن لي أن أسلب الضرورة عن طرف الوجود في واجب الوجود. نعم، أنا قادر، أنا فاعل مختار قادر بالنسبة إلى الممكنات، الممكنات اللي يمكن لي أن أوجدها وأن أعدمها. شرب الخمر يمكن لي، العياذ بالله، يمكن للعبد أن يتناول شرب الخمر، أن يفعل هذا الفعل، ويمكن له أن يتركه، ليس ذلك إلا لأجل أن شرب الخمر ممكن. طرف العدم وطرف الوجود بالنسبة إليه متساويان، فإذا لا يمكن إذا اعترف الخصم بأن شرب الخمر مقدور لا بد أن يكون الطرف الآخر مقدورا وهو المطلوب. المتوهم بالنتيجة قال بأن ترك شرب الخمر، عدم شرب الخمر ليس بمقدور. الآن احنا بواسطة اعترافه بأن شرب الخمر مقدور انتقلنا إلى أن ترك شرب الخمر أيضا مقدور. هذا دفع الشبهة ودفع التوهم الأول. الدفع الثاني أن المتوهم المستشكل قال بأن العدم الأزلي لا يمكن أن يتعلق به التكليف لأنه سابق على وجود المكلف، فلا يمكن أن يكلف به. الجواب عن هذا، ومن قال أن التكليف إذا كان متعلقه هو الترك، من قال أن التكليف إنما يكون بالعدم الأزلي حدوثا؟ لا، إذا كان التكليف يتعلق بالترك اللي هو مطلق العدم، ليس ذلك يعني أن التكليف يتعلق بالعدم الأزلي حدوثا، لا، حتى يقال أنه مستحيل وسابق لوجود المكلف. لا، صحيح أن التكليف يتعلق بالعدم الأزلي، لكن لا حدوثا بل بقاء واستمرارا. فإذا قال المولى مثلا لا تشرب الخمر لا تغتب، يعني ذلك أن المولى يقول لعبده: أيها العبد، العدم الأزلي ثابت، شرب الخمر معدوم من الأزل، فأنا أكلفك بأن تبقي هذا العدم الأزلي على حاله، ولا تخرجه من العدم إلى الوجود، ولا تنقض هذا العدم بوجود فرد من أفراده، ولا تخرم هذا العدم بإيجاده. فالتكليف إذا تعلق بالعدم الأزلي لا يعني أن التكليف تعلق بالعدم الأزلي حدوثا حتى يلزم الإشكال وأنه سابق على وجود المكلف. لا، التكليف إذا تعلق بالعدم الأزلي إنما يتعلق به على نحو البقاء والاستمرار والدوام، أن أيها المكلف أبقي العدم على حاله ولا توجده ولا تنقضه بوجود يناقض ذلك العدم. فهذا التكليف بالعدم الأزلي على نحو الاستمرار والبقاء ليس بمستحيل، لأنه مقارن لوجود المكلف وليس بسابق عليه. السابق على وجود المكلف هو العدم الأزلي حدوثا، أما العدم الأزلي بقاء، العدم الأزلي استمرارا، هذا مقارن لوجود المكلف ولا مانع من أن يتعلق به التكليف. هذا الجواب الثاني اللي يذكر على هذه الشبهة. إذا انحلت هذه الشبهة واندفع هذا التوهم، نرجع إلى أصل موضوعنا، أنه ما هو المطلوب في النهي؟ هل أن المطلوب هو الترك يعني العدم المطلق، أم أن المطلوب هو الكف الذي هو أمر وجودي وفعل من أفعال النفس؟ بعدنا ما جاوبنا، مجرد الآن اللي سواه المصنف، كل ما سوينا الآن إحنا هو أن ممكن أن يتعلق النهي بالترك كما يمكن أن يتعلق بالكف، وأن تعلق النهي وكون المطلوب بالنهي هو الكف أمر ممكن، كما أن المطلوب بالنهي لو كان هو ترك هذا أيضا أمر ممكن ولا شبهة فيه. المصنف إلى هنا وعاف البحث، مع أنه هو اختار أن الصحيح هو أن النهي يتعلق بالكف، أن المطلوب بالنهي هو الكف، لكن المصنف ما تمم البحث، قال أن المطلوب هو الكف، وتوهم كون المطلوب هو الترك مدفوع، دفع التوهم وانتهى. يقول أيها المصنف إلى هنا صار كل منهما ممكن، أما أنه ليش الصحيح هو كون المتعلق هو الكف، المصنف ما بين، احنا نبين حتى يتم البحث. نقول أن المطلوب بالنهي لو كان هو الكف، أنا كنت أقول أن الصحيح هو الكف، لا هذا اشتباه، الصحيح هو الترك. فنقول الصحيح كقول المصنف، شنو يقول المصنف؟ أن الصحيح هو أن المطلوب في النهي هو الترك، اللي هو مطلق العدل، وليس المطلوب هو الكف اللي هو أمر وجودي فعل من أفعال النفس. بدليل، الدليل على ذلك أنه لو كان المطلوب في النهي هو الكف الأمر الوجودي للزم من ذلك محذور لا يمكن التفصي عنه، إذن لابد من القول بأن المطلوب في النهي هو الترك والترك فقط، ولا يطلب أكثر من الترك. هذا المحذور هو أنه إذا لم يكن هناك خمر، مثل في هذا المثال لا تشرب الخمر، إذا لم يكن هناك خمر ولم تكن هناك رغبة لدى العبد بشرب الخمر، بل لو لم يكن العبد ملتفتا إلى الخمر، هذا شنو اللي يتحقق؟ يتحقق الكيف لو يتحقق الترك في مثل هذه الحالة، يتحقق الترك ولا يتحقق الكيف. واضح، لأن الكيف هو حبس النفس، النفس راغبة في شرب الخمر، العبد يكف نفسه، يحدث نفسه عن ذلك الفعل اللي قلنا فعل من أفعال النفس. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يكن خمر ولم يكن رغبة ولم يكن التفات، في مثل هذه الحالة يتحقق الترك، لأن الترك مطلق العدم، هذا أكو عدم لشرب الخمر فتحقق الترك. أما الكف فلا يتحقق في مثل هذه الحالة. إذن لو كان المطلوب في النهي هو الكف لما صدق علينا أننا ممتثلين للنهي لترك شرب الخمر. لو كان المطلوب هو الكف احنا الآن ما يصدق علينا ممتثلين، لأن احنا شنو؟ ما كافين أنفسنا، لعدم وجود الخمر، لعدم وجود الرغبة، لعدم تحقق الكف. إذن احنا حينئذ لا يصدق علينا أننا ممتثلين لذلك النهي، وعدم صدق الامتثال علينا واضح البطلان. احنا نشعر بالوجدان، بوجداننا نشعر، نجزم ونقطع ان كل احنا ممتثلين لهذا النهي، نهي لا تشرب الخمر، لا تغتسل، لعدم وجود غيبة اصلا الان حتى نكف انفسنا عنها، لعدم وجود رغبة عندنا في الغيبة حتى نكف انفسنا عنها. فاذا مع ان الكف لا يتحقق الا ان الامتثال حاصل قطعا، حصول الامتثال مع عدم حصول التكليف، مع عدم حصول الكف صدق الامتثال، مع ان الكف ليس بموجود دليل على ان المعتبر في النهي هو مجرد الترك ومطلق الترك ولا يعتبر فيه اكثر من الترك، اما الكف فهذا ما يحتاج الى شيء اخر غير نفس العدم المطلق. اذن المتعلق المطلوب للنهي هو الترك المطلق، ولا يكون المطلوب هو الكف. هذا الدليل الدال على صحة ما اختاره المصنف، وكان اللازم عليه أن يضيف هذا الدليل. بعد هذا وذاك إذا اتضح هذا، نقول كل هذا، كل ما تقدم من البحث من أن المطلوب هل هو الترك أو أن المطلوب هل هو الكف، هذا الكلام كله إنما يجري على تفسير من قال أن النهي طلب. إذا فسر النهي بأنه طلب، نسأل نقول ما هو المطلوب؟ هل المطلوب هو الترك أم المطلوب هو الكف؟ أما إحنا اللي اخترنا أن النهي هو مجرد الزجر والردع، فبالنسبة لنا هذا البحث ساقط من أساسه ولا محل له. لماذا؟ لأن إحنا فسرنا النهي هو الكف، لأن فسرنا النهي هو الزجر والردع، وليس بطلب أصلا، حتى يقال أنه ما هو متعلق الطلب، هل أن المطلوب الترك أو أن المطلوب الكف. إذن إحنا في راحة من هذا البحث، وإن كان إذا تنزلنا وقلنا أن المراد من النهي هو الطلب، احنا نختار ان المطلوب في النهي هو الترك، لكن هذا بحث تنزلي، اذا تنزلنا عن مبنانا وعن رؤيتنا الصحيحة للنهي. اما اذا بنينا على ان النهي كما هو الصحيح ان المراد من النهي هو الزجر والردع، حينئذ هذا البحث لا اساس له. ويجي كلامنا حينئذ كلامنا السابق من أن المراد من النهي هو الردع والزجر، نعم يلزم منه طلب الترك، يلزم من الزجر عن شرب الخمر طلب ترك الشرب، لكن هذا الطلب هذا أمر لازم، لا هو حقيقة النهي، كما أن الأمر يلزم منه نهي، كما لو قال العبد المولى صلي يلزم من هذا الأمر نهي بأن لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، لكن هذا لا تترك الصلاة مو هو المدلول المطابقي للأمر، كما أن الطلب ليس هو المدلول المطابقي، طلب الترك ليس هو المدلول المطابقي للنهي. قال ما هو المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم من الأبحاث الثلاثة السابقة ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل. إلى الآن ما عندنا شيء جديد، الظهور في الحرمة كما كان الظهور في الوجوب، كون هذا الظهور لأجل حكم العقل كما كان هناك الظهور في الوجوب لأجل حكم العقل، ما عندنا شيء جديد، وإنما اختص النهي في خلاف واحد هذا اللي بأيدينا، وهو أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل؟ شنو المطلوب؟ يقول والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول اللي هو الترك أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس، والحق هو القول الأول وهو الترك، أن المطلوب هو الترك، ومنشأ القول الثاني توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف، لأنه أزلي خارج عن القدرة، شلون المكلف يروح إلى الأزل حتى يحقق بعبارة المسامحية يحقق ويوجد العدم الأزلي؟ هذا غير مقدور له، فلا يمكن تعلق الطلب به، والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس. هذا معقول، إذا نهى المولى عبده عن شيء فلا بد أن يكون المطلوب هو الكف، هذا أمر معقول، والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل، وهو فعل نفساني يقع تحت الاختيار، باختيار العبد له، باختياره، يمكن له أن يردع نفسه ويمكن أن لا يردع نفسه، هذا الإشكال. الجواب قال والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، هذا الجواب الأول، هذا الجواب الأول اللي احنا ذكرناه بعنوان جواب ثاني، نعم هذا اللي ذكرناه احنا كجواب ثاني. يقول العدم الأزلي مقدور وغير مقدور، غير مقدور إذا كنا قد كلفنا به حدوثا، حدوثا غير مقدور إنا، أما بقاء حينئذ يكون مقدور. قال لاحظوا عبارته، أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، يعني غير المقدور هو العدم الأزلي حدوثا، أما بقاء واستمرارا فهو مقدور لنا، هذا العدم اللي كان من الأزل اللي كان من القدم أنت أبقيه على عدمه، فهذا الإبقاء والاستمرار مقدور لنا. أنا بإمكاني أن أبقي هذا العدم على حاله، وبإمكاني أن أنقض وأخرم هذا العدم بإيجاد الفعل. لا، ليس تحصيل حاصل. تحصيل حاصل إذا كان نفس العدم الأزل الحادث، أنا أجي أحدث هذا العدم الأزل، بس هذا العدم في كل حالة من حالاته، العدم في كل آن من آناته يحتاج إلى علة. أنا مكلف أن لا توجد علة النقيض الآخر، يعني العدم في هذا الآن هذا العدم ثابت لو مو ثابت، بعبارة مسامحية، ثابت لو مو ثابت. من قال أن العدم في اللحظة الأخرى ثابت؟ بإمكاني أني أن لا أوجد هذا العدم، فأكلف بشنو؟ بعدم إيجاد علة نقيضه اللي هو الوجود. أنا أكلف بأن لا أوجد شرب الخمر حتى لا ينتقض هذا العدم. إيه مو إعدام، هو الإبقاء. يقول أنت الآن ما موجود شرب الخمر، عوفة، أنت ما لك علاقة به، اتركه. هذا اللي إحنا نقول أن المطلوب هو السبب.
المعنى المطلوب هذا يصير لازم للمطلوب، هو الإبقاء على العدم. يصير المطلوب من المكلف هو
على مبنانا الصحيح، لو على مبناهم إحنا متنزلين قايلين أن النهي طلب.
لا، لازم على هذا جواب المطلوب. يجب منه هو أن يكون المطلوب مو هو إبقاء من العدم، المطلوب هو عدم إيجاد
تلك الطبيعة، فبالتالي أبطل العدم.
لازم ذلك إبقاء العدم على
المطلوب شنو؟
عدم إيجاد تلك
الطبيعة، وهي الطبيعة ما موجودة، فأنا أبقي على عدم وجودها. أنا الطبيعة ما موجودة. طبعا لا يشتبه أن شرب الخمر موجود، لا، إحنا قاعد نتكلم على نفس العبد اللي هو الآن أفرض مثلا هو ما ارتكب هذه المعصية، فيقول له أنت أيها العبد ما تحقق منك هذه الطبيعة المنهي عنها، ما تحقق منك في الأمس، في ما قبل الأمس، الآن أنت أيضا لا تحقق هذه الطبيعة. يعني المطلوب أن تترك
لا تحقق الطبيعة.
فهو تترك لا تحقق الطبيعة، يعني تترك الطبيعة.
ترك الطبيعة والإبقاء على عدمها يصير معنى اللازم.
المعنى الأول شنو؟
عدم إيجاد الطبيعة، لا توجد الطبيعة.
هو عدم، إحنا هم قلنا الترك هو عدم. الترك هو أمر عدمي، يتعلق بالطلب. أطلب منك ترك الغيبة. أنا أقول هذا مدلول مطابقي، أنت شو تقولون؟ المطلوب ترك الغيبة، هذا التزامي. شنو الأول؟
المطلوب لا توجد.
قل لي شنو مرادك من الترك؟ أقول مرادي من الترك العدم المطلق، فالمطلوب عدم مطلق. فأنت هم تقول المطلوب عدم، أنا هم أقول المطلوب عدم. أنا أقول المطلوب بالدلالة المطابقية هو العدم المطلق. أطلب العدم المطلق، أنا هاي دلالتي المطابقية. أنتوا شنو دلالتكم المطابقية؟ إيه لا، قل لي بكلمة حتى أشوف شنو الفارق.
يعني المطلوب تلك الطبيعة، النهي عن إيجاد تلك الطبيعة، هي بالأصل هي عدم.
فالنهي متعلق بشنو؟ بالإيجاد.
عدم إيجاد
شيخنا، أنت قاعد ترجع المبنى، بس تتأمل أنك تشوف نفسك راجع المبنى. أنا أقول بين لي المعنى المطابقي مع الالتفات إلى أن النهي طلب. شنو المطلوب؟
مطلوب عدم إيجاد.
أنا هم أقول عدم، فما أختلفين أنا وياك.
شيخنا يقول المطلوب هو الإبقاء على العدم.
الإبقاء اللي هو شنو؟ إبقاء على العدم، يعني خو مو أخلق لي عدم أنا. هو العدم الموجود أبقه. فالمطلوب هو شنو؟ العدم. المطلوب العدم، أنا أحب العدم فأبقي على العدم، المطلوب هو العدم. مو لا مو لازم مدلول مطابقي، المدلول المطابقي هو عدم الفعل، عدم الطبيعة، العدم المطلق للطبيعة.
عدم الإيجاد وعدم الإيجاد يلزم منه الإبقاء.
نفس الشيء اثنيناتهم عدم شيخنا. عدم الإيجاد وعدم الطبيعة هو شيء واحد، عدم مطلق.
الإبقاء على العدم وإيجاد الطبيعة، إيجاد الطبيعة غير الإبقاء على العدم.
إيجاد الطبيعة طبعا نقيض إيه إيه إيجاد الطبيعة، إيجاد الطبيعة نقيض العدم طبعا،
غير
ما يلزم أصلا نقيضة، مو يلزم منه نقيضة
على الإبقاء على العدم. يعني عدم إيجاد الطبيعة اللي هو مطلوب للمولى يلزم منه الإبقاء على العدم.
لا هو نفسه مو لازم، كل منهما عدم. زين. قال والجواب عن هذا التوافهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا. قلنا هذا الجواب أول. المصنف مبين وكأنه جواب واحد. ليش هذا الجواب الأول؟ إحنا قلنا إحنا بإمكاننا أن نحل المشكلة بأن هيك نقول، نقول أنت توهمت. قلت العدم الأزلي حدوثا وقلت هذا غير مقدور. إحنا فعلا نقول غير مقدور، بس مو هو هذا المطلوب. المطلوب العدم الأزلي حدوثا، انتهت انتهت. اكو جواب ثاني. شنو الجواب الثاني؟ نقول له تعال ايها المستذكر، شرب الخمر مقدور لو مو مقدور؟ يقول نعم مقدور. نقول له اذا العدم مقدور، انتهى. مو انه عدم ازلي وحدوثا وبقاء، دي جهه ثانيه جاوبنا بها. المصنف ذكر الكلام وكانه جواب واحد. قال اذ القدره على الوجود تلازم القدرة على العدم. هذا اللي بيناه، قلنا إذا كان قادر على طرف قطعا هو قادر على الطرف الآخر، وإلا إذا قادر على طرف ولا يكون قادرا على طرف آخر هذا أصلا ما يسموه قادر، يسموه مضطر إلى الوجود، مضطر إلى العدم، لأن ذاك إما واجب الوجود وإما ممتنع كما في واجب الوجود أو شريك الباري. قال إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم كما قرر في محله، هاي الملازمة ثابتة، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. أصلا اللي يستطيع إيجاد الفعل هو يستطيع إيجاد العدم بعبارة مسامحية على حد سواء، أصلا لا فرق بينهما. مو أن الوجود قادر عليه بنسبة مثلا 80% وقادر على العدم بنسبة 20%، لا، أصلا قدرته على الوجود وقدرته على العدم على حد سواء، وإلا لما كان مختارا. يقول بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود مقدورا. تاي بقاء لو شايلها، لأن هذا جواب أول فرغنا من عنده. يقول وإلا لو كان العدم غير مقدور لما كان الوجود مقدورا. إذا واحد يقول أنا أقدر على الفعل المعين مثلا، لكن أنا ما أقدر على تركه، شو نقول له؟ نقول له أنت مو قادر، لا تقول قادر، قول أنا مجبور على فعله، أكو جماعة مضطريك إلى فعله. هكذا بالنسبة إلى العدم، يقول أنا أقدر أن أترك هذا الشيء، بس بنفس الوقت ما أقدر شنو؟ ما أقدر أسوي. نقول له إذن أنت مو قادر على العدم، أنت مضطر إلى العدم. واضحة هاي ولا واضحة؟ هذا اللي قلناه، من أن القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم. يعني إذا شخص يقول أنا قادر على إيجاد فعل ما، هذا ما يصح إلى أن يقول عن نفسه أنه قادر على إيجاد الفعل، إلا إذا كان في عين الوقت قادر على عدمه، قادر على تركه. وإلا لو كان الطرف الآخر اللي هو العدم غير مقدور إليه، التفت وتأمله، غير مقدور على العدم، يعني الوجود شنو؟ الوجود ضروري وما يقدر يعدم هذا الشيء، لابد أن يكون هذا الشيء شنو؟ ضروري الوجود. فبعد أنت لا تقول أنا أقدر على الوجود، قادر على الوجود، لا، الوجود هو رغم أنفك موجود، فلا تقول أنا اللي سويته، هو صار لعلته، لأن هو واجب الوجود. هكذا بالعكس، إذا كان قادر على العدم وغير قادر على الوجود يعني أن ذلك الأمر ممتنع، وهو إنما امتنع لعدم علته لا لأجل أن هذا فاعل مقدور، فاعل قادر ومختار، وإلا لو كان هو مختار في الوجود والعدم لأمكن إيجاده، والحال أنه لا يمكن إيجاده بحسب الفرض. إذن حتى الفاعل يسمى قادر ويسمى مختار لابد أن يكون قادرا ومختارا على كلا الطرفين. فلما اعترف، إذن هاي المساواة نأخذها من علم آخر من الكلام أو من الحكمة، أن القادر على طرف لابد أن يكون قادر على طرف آخر، وقد اعترف الخصم بأنه قادر على شرب الخمر، إذن يقول له أنت قادر على عدم شرب الخمر، على ترك شرب الخمر. قال: إذا القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم، بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، وإلا لو كان العدم غير مقدور لما كان الوجود مقدورا، لما كان هاي الملازمة اللي ثبتناها، فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، أما الذي هو يفعل ولا يقدر على الترك أو يترك ولا يقدر على الفعل، هذا ما نسميه فاعل مختار، نسميه مضطر، نسميه مجبور، إما مجبور إلى الفعل وإما مجبور إلى الترك. والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب، هذا البحث كله هس، لأن إحنا انتهينا إلى أن النهي هو الزجر والردع، وليس النهي هو الطلب، حتى تقول شنو متعلق الطلب وشنو المطلوب. ليس معنى النهي هو الطلب حتى يقال إن المطلوب هو الترك أو الكف، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، النهي زجر يلزم منه طلب الترك، وإنما طلب الترك من لوازم النهي، ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. نعم، الردع عن الفعل يلزمه عقلا طلب الترك، كما أن البعث نحو الفعل بالأمر، موعدنا بعث نحو الأمر يلزم منه شنو؟ نهي عن الترك. يقول: كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا الردع عن الترك، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسين. يعني مو أن الطلب، هذا الفارق، مو أن الطلب الأمر يتعلق بالطبيعة، يتعلق بالصلاة، لكن النهي بمن يتعلق؟ ما يتعلق بشرب الخمر مباشرة، يتعلق بالطلب، اللي الطلب يتعلق إما بالكف وإما بالترك. يقول هذا مو صحيح، الأمر يتعلق بالصلاة مثلا مباشرة، كذلك النهي، النهي مو يتعلق بالطلب ثم الطلب يتعلق بالشيء، لا، النهي يتعلق مباشرة بشرب الخمر، فهو زجر عن شرب الخمر، مو أنه طلب لكف النفس عن شرب الخمر أو طلب لترك شرب الخمر، لا، كما أن الأمر يتعلق مباشرة بالطبيعة بالفعل، كذلك النهي يتعلق مباشرة بالطبيعة بالفعل المنهي عنه المبغوض، الأمر يتعلق بالفعل المحبوب مباشرة، النهي يتعلق بالفعل المبغوض مباشرة. قال: فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، هذا رأسا واضح بالأمر، صلي، الأمر يتعلق بالصلاة، لكن اللي مو واضح هذا اللي النهي، أنه قد يقال أن النهي متعلق بالطلب، اللي الطلب يتعلق إما بالترك أو بالكف، يقول لا، هاي واسطة الطلب، إحنا على الصحيح نحذفها، النهي يتعلق مباشرة بالفعل، النهي زجر مباشرة عن شرب الخمر، ردع مباشرة عن شرب الخمر، نعم يلزم منه طلب آخر، ذاك شيء آخر، أما المدلول المطابقي هو تعلق النهي مباشرة بالفعل المضبوط، فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا، فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك أو الكيف، هذا البحث لا موضع له. ثم قال: دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، هذا البحث اتقدم سابقا، نقول اختلفوا في دلالة صيغة النهي على المرة والتكرار كما اختلفوا في دلالة صيغة الأمر على المرة والتكرار، الخلاف هنا كالخلاف هنا، وكما تعددت الأقوال في البحث السابق دلالة الأمر على المرة والتكرار، أيضا تتعدد الأقوال في هذا البحث، والصحيح ما قلناه سابقا، من أن الصيغة لها مادة ولها هيئة، بالهيئة تدل على الزجر كما كانت الهيئة تدل على البعث، المادة تدل على الطبيعة، فلا دلالة للصيغة لا بالمادة ولا بالهيئة، لا على مرة ولا على تكرار. فإذا الصحيح أن الصيغة لا تدل لا على المرة ولا على التكرار، كما أن صيغة الأمر لا تدل على ذلك، وهذا واضح. هذا كله في مقام الدلالة، في مقام الدلالة والكشف الصيغة لا تدل لا تكشف لا عن مرة ولا على تكرار، لا بمادتها ولا بهيئتها، وهذا واضح. لكن في المقام هناك فرق بين الأمر السابق وبين النهي اللي الآن كلامنا به، في مرتبة الامتثال. في مرتبة الامتثال أكو فرق بين النهي وبين الأمر. نعم في مرتبة الدلالة، في مرتبة الكشف لا فرق بينهما، في أنه لا دلالة لأحدهما على شيء من المرة والتكرار. لكن في مرتبة الامتثال أكو فارق، فإن العقل إذا التفت إلى أن المطلوب في الأمر هو صرف الطبيعة، حكم العقل بأن المطلوب هو إيجاد فرد من أفراده. ليش؟ لما يستقل به العقل من أن الطبيعة صرف الطبيعة يتحقق بأول أفراد وجودها. العقل هناك حينما الأمر يتعلق بالطبيعة، حينما المولى يقول صلي، نقول هاي الصيغة الهيئة تعلقت بمادة الصلاة، العقل يحكم يقول أيها المكلف، لما كان المطلوب منك هو الطبيعة، ولما كانت الطبيعة تتحقق بأول أفرادها، إذن المطلوب منك فرد واحد، صلاة واحدة، مو المطلوب منك أن تصلي في الساعة الأولى ثم تصلي في الساعة الثانية ثم تصلي في الساعة الثالثة، مو هذا المطلوب. لما كان المطلوب هو الطبيعة والطبيعة تتحقق بأول وجوداتها بفرد من أفرادها، إذن المطلوب منك فرد واحد من أفراد الطبيعة. هاي النتيجة من اللي يحكم بها؟ اللي يحكم بها العقل، بقطع النظر عن الألفاظ، بقطع النظر عن الدلالة. لا، في مرتبة الامتثال العقل يقول المطلوب منك فرد واحد من أفراد الطبيعة. هذا في مادة الأمر، في صيغة الأمر. أما في صيغة النهي، العقل إذا التفت إلى أن المطلوب في، بعبارة المسامحية، المطلوب في النهي هو إعدام الطبيعة، لما كان بعبارة دقيقة، لما كان النهي دالا على الزجر عن الطبيعة، النهي عن الطبيعة، الردع عن الطبيعة، العقل يقول أن الطبيعة لا يمكن أن تعدم ولا يمكن أن تفنى إلا إذا فنيت جميع أفرادها، إلا إذا عدمت جميع أفرادها. وهذا حكم عقلي لا ربط له بالألفاظ ودلالة الألفاظ. الطبيعة لا يمكن أن تعدم إلا إذا عدمت كل الأفراد، بحيث إذا أوجد المكلف فردا واحدا من أفراد الطبيعة لا يصدق أنه ابتعد وانزجر عن الطبيعة، ولا يصدق أنه أعدم الطبيعة، لأن إعدام الطبيعة يقتضي إعدام جميع الأفراد. إذن لابد في النهي من أن يمتنع ومن أن يزجر المكلف عن جميع الأفراد. لكن هذا فرق قلنا عما تقدم في الأمر، بالأمر المطلوب هو فرد واحد، بالنهي المطلوب هو إعدام جميع الأفراد. هذا الفارق العقلي بين الأمر والنهي، لكن هذا فارق عقلي يقتضيه العقل، يقتضيه نفس النهي. نفس النهي يعني إعدام الطبيعة، نفس الأمر يعني إيجاد الطبيعة. الإيجاد يتحقق بواحد، الإعدام لا يتحقق إلا بالجميع، لكن هذا ما له علاقة باللفظ والدلالة والصيغة، هذا أمر يقتضيه نفس النهي ونفس الأمر، العقل يحكم به في مرتبة الامتثال. قال اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل، والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة لا تفعل، لا دلالة للنهي لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة، لا على الدوام والتكرار من جهة ولا على المرة من جهة أخرى، كما أن المرة كما أن الأمر لا يدل على ذلك. وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، لا تشرب الخمر، المنهي عنه صرف الطبيعة، النهي تعلق بذات الطبيعة بصرف الطبيعة، كما أن الأمر هيئته تعلقت بصرف الطبيعة بذات الطبيعة. وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، كما أن المبعوث نحو في صيغة افعل هو صرف الطبيعة، لا فرق بينهما من جهة الدلالة، غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية، وين؟ في مقام الامتثال، مو في مقام الدلالة، في مقام الدلالة هما متساويان، فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، جيد، كما هو المدلول المطابق للنهي، يقول انزجر عن الطبيعة، ارتدع عن الطبيعة، يقول ولا يكون ذلك، يعني الانزجار عن فعل الطبيعة، إلا بترك جميع أفرادها، فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا. يجي يقول أني مرة واحدة ارتكبت هذا الحرام، فأني أعدمت الطبيعة كلها، فرد واحد نقول له أنت ليس بممتثل لأن ما أعدمت الطبيعة بالتالي. يقول فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا، وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة. إيجاد الطبيعة شلون يتحقق؟ بإيجاد أول أفرادها، بإيجاد فرد من أفرادها، نقول له أنت سلسل الأمر، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة، نقول له أوجد الصلاة ثم أوجد الصلاة ثم أوجد الصلاة، لا، وجود الطبيعة يتحقق بوجود الفرد الأول من أفراد الصلاة، وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين، الصيغتان موضوعتان للنسبة البعثية في الأمر وللنسبة الزجرية في النهي، لا فرق بينهما من هذه الجهة، بل يقول وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، مو في مرتبة الإثبات، وإنما بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر، مقتضى طبعه عقلا، العقل هو الحاكم لذلك الفرق. ثم قال تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره، التنبيه بحسب اللغة هو الإيقاف، والتنبيه بحسب الإصطلاح هو ذكر تفصيلي لمذكور إجمالا، سابقا ذاكرين شيء إجمالا الآن نذكره بشكل تفصيلي. هذا هاي النقطة، هاي المسألة اللي الآن يذكرها المصنف عنوانها بعنوان التنبيه، يقول باعتبار احنا مر علينا ذكر إجمالي، إذا تتخطرون بعد أن دخلنا في موضوع علم الأصول وذكرنا تعريفه وموضوع وجه الحاجة، ذكرنا منهجية البحث اللي خالف بيها المصنف الشيخ الأعظم ومن تقدم عليه، وذكر منهجية جديدة لأبحاثه، يقول احنا ذكرنا في ذاك المبحث بشكل إجمالي أن بعض الأبحاث اللي ذكرها بعض المؤلفين في مباحث الألفاظ هي في حقيقتها ليست من مباحث الألفاظ، مثل يقال مثل دلالة النهي على الفساد، مثل استماع الأمر والنهي، مثل مقدمة الواجب، مثل الإجزاء، مثل مسألة الضد، يقول مسألة مثلا هو اللي ذكرها سابقا مقدمة الواجب، قال مقدمة الواجب تبحث في ملازمات الأحكام في نفسها بقطع النظر عن الألفاظ والدلالة، ولو لم تكن ألفاظ بأن كان مثلا الدليل الدال على الحكم الشرعي الإجماع، ما عندنا ألفاظ، يقول كيف تبحثون مقدمة الواجب في مباحث الألفاظ مع أنها لا ربط لها بالألفاظ؟ احنا شنو العنوان الجامع لمباحث الألفاظ؟ العنوان الجامع هو البحث عن الألفاظ ومدالل الألفاظ بشكل عام، هذا البحث في مباحث الألفاظ، وهذا ما له علاقة بمقدمة الواجب. فبعض المؤلفين اللي ذكروا هذه الأبحاث الخمسة في مباحث الألفاظ ذول مستبهين، المناسب أن تذكر هذه الأبحاث الخمسة في مباحث الملازمات العقلية كما فعل المصنف. فالمصنف بهذا التنبيه يريد يقول لا تستغرب، احنا راح ننهي أو أنهينا باب الأوامر الباب الثاني والباب الثالث باب النواهي، مع أنه احنا ما ذكرنا دلالة النهي على الفساد، ما ذكرنا اجتماع الأمر والنهي، ما ذكرنا الضد ومقدمة الواجب والإجزاء، مع أن صاحب الكفاية مثلا صاحب الكفاية ذكر هاي الأبحاث الخمسة كلها في إما في الباب المقصد الأول بتعبير صاحب الكفاية، المقصد الأول الأوامر، أو المقصد الثاني النواهي. ذكر مثلا بالمقصد الثاني ذكر اجتماع الأمر والنهي، وذكر دلالة النهي على الفساد. ذكر هذا وين؟ ذكر في بحث النواهي. قال إحنا مو نتحدث الآن عن النواهي، فمن ضمن بحث النواهي هل أن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، هل أنه يمكن أن يستمع أمر ونهي لو لا يمكن أن يستمع. ذكر هذا البحث في بحث النواهي البحث الثاني. كذلك صاحب الكفاية بالمقصد الأول الأوامر ذكر مسألة الضد، مسألة الإجزاء، مسألة مقدمة الواجب. قال الأمر بذي المقدمة هل يدل على الأمر بالمقدمة أو لا يدل؟ هو صور بهالطريقة مما يرجع إلى بحث الألفاظ. إحنا نقول له لا، ما العلاقة بالألفاظ، وجد اللفظ أو لم يوجد لفظ، هذا البحث بحث المقدمة لابد أن يبحث ولو لم يكن هناك لفظ. المصنف ينبه على هذا، يقول هاي الأبحاث إحنا كما هو الصحيح ننقلها كل في مكانها، هاي كلها المباحث الخمسة تذكر إن شاء الله في مباحث الألفاظ، في مباحث في المباحث العقلية الجزء الثاني. يبقى هاي النقطة، المصنف ما ذكر هاي الأبحاث الخمسة بطريقة واحدة، فصل دلالة النهي على الفساد واستماع الأمر والنهي، وفصل البقية الضد والإجزاء ومقدمة الواجب، عزل اثنين وثلاثة على كثر. ذلك لأجل الإشارة إلى أن صاحب الكفاية هذا اللي سواه، ذكر دلالة النهي على الفساد واجتماع الأمر والنهي في المقصد الثاني حسب تقسيم الكفاية، المقصد الثاني اللي هو ما يرتبط بالنواهي اللي احنا بحسب تقسيمنا نسميه الباب الثالث، وذكر الأبحاث الثلاثة الأخرى ضد إجزاء ومقدمة واجب في المقصد الأول اللي هو الأوامر بتعبيره، المقصد الأول اللي احنا عبرنا عنه الباب الثاني. قال تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي، لاحظوا بحثي استماع الأمر والنهي هذا البحث الأول، ودلالة النهي على الفساد هذا البحث الثاني. أزلهن ليش أزلهن؟ لأن صاحب الكفاية ذكر هذين البحثين وين؟ في بحث النواهي، لأنهما داخلان في المباحث العقلية كما سيأتي، وليساهما من المباحث الألفاظ. وكذلك بحث مقدمة الواجب أولا، ومسألة الضد ثانيا، ومسألة الإجزاء ثالثا، ليست من مباحث الألفاظ أيضا، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني المباحث العقلية. إذا كانت هاي الخمسة كلها داخلة في المباحث العقلية، ليش أزلت سويت اثنين أول ثم ذكرت ثلاثة؟ هذا اللي قلناه، من أن صاحب الكفاية ذكر الأولين في النواهي والثلاثة الأخيرة في بحث الأوامر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.